زعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم السيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله عليه وسلم.
اللهم لا تعثنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع بكرمك يا أكرم الأكرمين.
آمين.
يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا اللهم بعلومكم وبه آمين
وبكم يا سيدي.
والتأويل
والتأويل نعم يعني هذا تفريع على أصل البحث الظاهر والمؤول. فهمنا من الدرس الماضي أن الظاهر هو عبارة عن نص يحتمل معنيين، أحدهما هو المعنى المتبادر إلى الذهن الذي يفهم مباشرة وهو الأقوى الذي يلفت النظر، فهذا الذي يقف عنده الفقهاء. والمعنى الآخر دلالة اللفظ عليه أضعف من المعنى الأول، دلالة اللفظ على هذا المعنى الثاني ضعيفة وليست بقوة الدلالة على المعنى الأول. فالمعنى الأول يسمى الظاهر والمعنى الثاني يسمى المؤول، يسمونه المؤول. ليه؟ لأنه إذا كان وجب الفقيه من الضرورة أن يعمل به لسبب ما عنده بيكون في أدلة، فهو يحتاج إلى التأويل وهو العدول عن المعنى الظاهر إلى هذا المعنى الآخر المرجوح والذي ليس راجحا، وسيأتي معنا أمثلة عن ذلك. نعم.
والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
هذا هو التأويل، يعني المصدر العملية التي يقوم بها الفقيه تسمى تأويلا. فالتأويل هو العدول عن ذلك المعنى الظاهر إلى ذلك المعنى المرجوح وليس راجحا لدليل يقوم عند الفقيه. ليس هذا بالتشهي، وإنما هو لابد فيه من دليل أو قراءة تحمل الفقيه على ضرورة الأخذ بهذا المعنى المؤول المرجوح. نعم.
فإن حمل عليه لدليل فالحمل صحيح.
نعم، إن حمل عليه لدليل، يعني في دليل يعني يستحق أن يقف عنده الفقيه فينتقل إلى المعنى الآخر، فهذا الحمل صحيح والتأويل صحيح. أما إذا كان لمعنى بعيد لا يتقبله الفقهاء وليس عليه ذلك الدليل القوي فالحمل فاسد، لا ينبغي أن يعدل عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح. نعم.
أو حمل عليه لما يظن أنه دليل وليس بدليل في الواقع فالحمل فاسد.
نعم طبعا. إذن في تأويل صحيح وفي تأويل ضعيف وفي تأويل فاسد. نعم.
أو حمل عليه لا لشيء فهو لعب لا تأويل.
نعم، إذا ما في لا دليل ولا غير دليل، لا دليل صحيح ولا دليل ضعيف ولا دليل فاسد، ولجأ إلى القول المرجوح فهذا لعب. نعم.
وإنما عرفوا التأويل وعدلوا عن تعريف المؤول ليناسب أقسامه الآتية.
نعم، الأقسام الآتية لك الظاهر والمؤول والعملية اسمها تأويل. فحينما ندخل مثلا في المجمل والبيان، في نص مجمل ما هو واضح الدلالة نحتاج إلى بيانه، هنا احتجنا إلى التأويل، مصدر التأويل، وهنا نحتاج في المبين إلى بيان. فأيضا مثلا إذا تحدث في قضية الناسخ والمنسوخ يلجأ إلى النسخ، فكلها استعمالات للمصدر، فنقول تأويل ونقول بيان ونقول نسخ إلى آخر ما هنالك. فالاستعمال عادة عند الفقهاء يستعملون المصدر. نعم.
ويمكننا أن نعرف المؤول بأنه ما حمل فيه الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح لدليل.
تمام. أو المعنى المحتمل.
نعم. والتأويل الصحيح في اسمان.
نعم.
قريب يترجح على الظاهر بأدنى دليل نحو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي عزمتم على القيام إليها.
نعم، هذا التأويل قريب وواضح. ويعني الإنسان إذا كان عنده مسكة في اللغة العربية يتقبله بسرعة، لا يقف عنده كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فالمعنى الظاهر للآية لا بد من العدول عن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الواحد منا إذا قام إلى الصلاة يذهب فيغسل وجهه ويديه، ولا إذا أراد القيام إلى الصلاة، إذا أراد أنه إذا دخل الوقت أو دخل الوقت ولكن لم تقم الصلاة بعد فهو يريد القيام إلى الصلاة فيتوضأ. إذن هنا يوجد تأويل. ما هو التأويل؟ إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، هذا عدولا عن المعنى الظاهر الذي هو القيام حقيقة، عدولا عن ذلك المعنى إلى معنى إرادة القيام إلى الصلاة. نعم.
وإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته.
أيوة، أيضا إذا قرأت القرآن معناها الظاهر أنك إذا بدأت بقراءة القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يحتاج إلى تأويل، والتأويل فيه مقبولا لدى الجميع، لا ينكر هذا، لا ينكر هذا التأويل أحد من العلماء أبدا. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ قبل ذلك بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وبعيد أي لا يترجح على الظاهر،
هذاك قريب. قريب يعني ممكن أن تؤول لدليل بسيط جدا لمجرد قراءتك الآية ترى أنها تحتاج إلى تأويل. نعم. وبعيد.
وبعيد أي لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه.
نعم. يعني ليس كل الفقهاء يقنعون بالعدول إلى هذا القول المرجوح أو هذا المعنى المرجوح، لا يقتنعون جميعا بالعدول إليه، وقد يقنع به بعضهم. فعلى كل في وجهة نظر ليست منكرة، ولكن الأرجح أن يقف عند الظاهر وأن لا يلجأ إلى التأويل البعيد. نعم. إذا قرأت القرآن معنى ذلك إذا قرأت تستعيذ بالله من الشيطان، يعني ولا قبل أن تقرأ
تصبح الاستعاذة بعد القراءة.
طبعا فأنت لابد من التأويل، يعني مضطر إلى التأويل. نعم. وهو المقصود، يعني المقصود من الآية الكريمة أنك إذا أردت قراءة القرآن فاستعيذ بالله.
هل صحيح أن في قول أبي هريرة أول هذا التأويل أنه الاستعاذة بعد
القراءة؟ ما أدري والله، لا ما عندي علم والله أنه فيه هيك حديث. نعم. على كل ولو كان في قول أبو هريرة لا يعمل به ولو كان صحابي على رأسنا، يعني ولكن فهم علماء العربية والمتمكنون من المجتهدين، كل المجتهدين يعني الكبار كلهم على خلاف ذلك، الاستعاذة تكون قبل القراءة. نعم.
وبعيد أي لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه مع أن الخصم يعترف ببعده.
نعم، يعني من انتقل إلى هذا القول المرجوح، المعنى المرجوح، من انتقل يعرف أنه بعيد ولكن عنده دليل على ذلك، والجمهور يكون على خلافه عادة، يعني يكون الجمهور على خلافه، ولكن طالما أنه مجتهد يعني يملك عدة الاجتهاد، متمكن في الاجتهاد أو مشهور بين العلماء بأنه مجتهد، له أن يفعل ذلك لدليل أن يقوم عنده، يلجأ إلى المعنى المرجوح ويترك المعنى الراجح.
مع أن الخصم يعترف ببعده لكن لدليل رجحه.
نعم.
كتأويل الحنفية أمسك من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم على 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن بابتدئ نكاح 4 منهن في صورة معية.
لا، هلا في صورة المعية هذه في صورة معية متعلقة بأنه أسلم على 10 نسوة في صورة المعية، أنه تزوج العشرة مع بعضهن البعض. طيب، يعني الشافعي والجمهور على أن جاهليا أسلم، واحد كافر من أي دين انتقل إلى الإسلام. لا ننظر أولا، هذا أمر يعني شائع بين كل الفقهاء، أنه لا يسأل عن كيفية عقد زواجه، كيف عقد زواجه، وهل كان هنالك شهود، وهل كان هناك صيغة صحيحة، وهل 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 حتى يستكمل شروط النكاح. هذا لا يسأل الكافر عن ذلك. وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جاهليا دخل في الإسلام وأصبح صحابيا أنه سأله عن عقد نكاحه أو جدد له عقد نكاحه أو غير ذلك. ولكن حينما يسلم الكافر، فإذا كان عقده تبين لنا أنه مخالف ويعد عقدا فاسدا في شريعتنا، فلا بد أن يصحح عقد نكاحه. أما لا نسأل نحن الكافر عن عقد نكاحه وما هي تفصيلاته وكيف عقده، لا يسأل ذلك. فغيلان الثقفي رضي الله تعالى لما أسلم، أسلم على 10 نسوة في صورة المعية، متزوج 10 نسوة مع بعض البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك 4، هذا شريعتنا 4، أكثر من 4 ما في، قال أمسك 4 وفارق سائرهن. إذن مباشرة أمسك 4 وفارق سائرهن، يعني أمسك 4 منهن كما تختار وفارق البواقي. طيب الحنفية قالوا أنه عقد غيلان الثقفي بالأصل كله فاسد، وأمسك هنا مؤولة بلفظ آخر هو ابتدئ نكاح 4 منهن، يعني فارقهم كلهم وعقد عقدك مرة أخرى على 4 منهن، على 4 نساء منهن. هكذا أولها الحنفية. ولكن جمهور الفقهاء على أنه يمسك 4، نبقى على ظاهر النص الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسك 4 يختارهن من بين 10 ويفارق 6 منهن. تمام؟ في شيء إشكال؟ تفضل عيد العبارة تبع سيدنا غيلان كلها.
كتأويل الحنفية أمسك من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم على 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن، بابتدئ نكاح 4 منهن في صورة المعية، أي فيما إذا نكحهن معا لبطلانه عندهم كالمسلم.
نعم.
بخلاف نكاح،
عرف الفرق بين الحنفية والجمهور. نعم.
بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك 4 الأوائل عندهم.
نعم، يعني هذا التفصيل عندهم، بينما عند الجمهور يعني المشرك أو الكافر أيا كان إذا دخل في الإسلام فلا يسأل عن كيفية عقد نكاحه أو غير ذلك. ويعني الجمهور بحثوا ومحصوا لم يجدوا أن رجلا دخل في الإسلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تفصيلات عقد نكاحه. نعم.
ووجه بعده أن المخاطب بقوله أمسك قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح،
أو لم يسبق له صدق،
مع حاجته إلى ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
نعم، يعني في متفق بين الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب هذا دخل في الإسلام حديثا ولا يعرف شروط النكاح ولا يعرف شيء أبدا، ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتدئ نكاح 4 منهن وفارق سائرهن، لا، لو أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. إذن هذا لا يرد إلى العرف الشرعي، لأنه هذا جديد في الإسلام، لا يعرف العرف الشرعي ولا يعرف شيء من ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم أمسك 4 يبقى على ظاهره، إمساك 4 منهن ومفارقة الأخريات.
مع أنه لم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن أسلم، مع كثرتهم وتوفر دواعي حملة الشرع على نقله لو وقع.
نعم، يعني كثيرون الصحابة الذين أسلموا وهم متزوجون ما ثبت أنه سأل واحدا منهم عن عقد نكاحه، وطالما أنهم كثيرون فحملة الشرع ونقلة الشرع متوافرون كثر، وكان يمكن بكل سهولة أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جدد عقد فلان وجدد عقد فلان وفلان، ولم ينقل شيء من ذلك.
ما الذي دفع الحنفية إلى هذا التأويل إن كان هذا الأمر؟
يعني نظرهم في صحة العقد أصلا، نظرهم في صحة العقد حملهم على هذا. نعم.
وكتأويلهم 60 مسكينا ب60 نصف صاع من قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا بتقدير مضاف أي إطعام طعام 60 مسكينا.
يعني أول هذا التأويل فإطعام 60 مسكينا هذا في كفارة الظهار مهي في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا هن هلا ظاهرها انه بدك تعطي طعام لستين مسكين هذا ظاهر الآية. هم قالوا معنى هذا الكلام والواقع معنى هذا الكلام شو هو؟ إطعام طعام 60 مسكينا انه يخرج طعام لستين مسكين ويعطيه للمساكين. هذا تأويلهم. ماذا ينبني على هذا التأويل؟ ينبني عليه انه لو اخذ طعام 60 مسكينا ما قال ما اولهن اطعام طعام 60 مسكينا معنى هذا الكلام ينبني عليه انه لو اخذ طعام 60 مسكينا يعني 60 نصف صاع 30 صاع واعطاها لمسكين واحد جاز ذلك. شايف التاويل تبعهم شو انبنى عليه؟ وهذا لا يوافق عليه الجمهور ولكنه تاويل وتأويل مقبول ولكنه بعيد. تأويل مقبول ولكنه بعيد وليس تأويلا قريبا مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ولا مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هذا تأويل لتقدير مفعول غير موجود. هذا الإشكال يعني. ولكن عندهم لا نستطيع أن نقول إنه تأويل فاسد ولكنه تأويل بعيد لأنه التقدير تبعهم تقدير صحيح إطعام طعام 60 مسكينة لكن ما ينبني عليه أنه إطعام 60 مسكين ممكن أن تجمعه وتعطيه لمسكين واحد. هذا لا يوافق على الجمهور. هذا الفرع الفقهي يعني. نعم
أولا الحكم بالتأويل يعني في
قرب البعث اللغة. نعم هلأ اللغة ولكن قضية لجوء المجتهد إلى التأويل البعيد هذا يحتاج إلى قوة إحاطة في نصوص الشريعة من الآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وفتاوي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفتاوي عامة أهل العلم يحتاج إلى إحاطة شديدة فتقوم عند المجتهد أحيانا تقوم عنده قرائن لو مو أدلة قوية ولكنها قرائن إذا اجتمعت تحمله على التأويل البعيد تحمله على ذلك وهذا موجود في فقهاء المذاهب موجود عندهم ولكن يعني الشافعية خاصة يبتعدون عن التأويل البعيد ويحاولون الحرص على التأويل القريب دائما إلا إذا اضطروا إلى ذلك. نعم
سيد ما الحكمة بحمله على البعد وليس حمله على الفساد؟
الحمل على الفساد بيكون الدليل فاسد أصل الدليل. أما هم دليلهم شو قدروا هنا إطعام طعام 60 مسكينة مو هذا المقصود بالشرع أن يطعم طعام هذا هو يعني في عنا شيئين باللغة العربية في المفعول به وفي المفعول المطلق. المفعول به ضربت زيدا مثلا هذا زيدا مفعول به مهي ولكنه ليس هو المفعول هو مفعول به زيدا وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به وليس مفعولا. المفعول الحقيقي هو المفعول المطلق ضربت ضربا ضربت ضربا هذا المفعول المطلق الذي يأتي للتوكيد. هذا المفعول الحقيقي فعلك حينما ضربت شو هو؟ هو الضرب ضربت ضربا أو ضربت ضربتين أو غير ذلك فهذا هو المفعول المطلق. فهون شو قال إطعام طعام 60 مسكين هذا مفعول حقيقي فلا نستطيع أن نقول إنه تأويل فاسد مو تأويل فاسد إنما هو تأويل بعيد. نعم كمل البحث سمانتها.
وهو 60 نصف صاع فيجوز إعطاؤه المسكين
هذا خلص من تأويلهم الآن ماذا ينبني على هذا التأويل؟ نعم
فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في 60 يوما كما يجوز إعطاؤه 60 مسكينا في يوم واحد.
يعني عادة رأي الجمهور نعطي نطعم 60 مسكين في يوم واحد ما بضر ولو أعطينا هذا الطعام تبع 60 مسكين إلى مسكين واحد في 60 يوم كمان جائز عندهم بناء على هذا التأويل. نعم.
لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة.
القصد بإعطاء يعني بنظر الحنفية القصد هو دفع الحاجة. فدفع الحاجة لستين مسكينا تحققت حينما وزعتها على ستين مسكينا، وتحققت أيضا حينما دفعت حاجة مسكينا واحد ولكن لستين يوما. نعم.
ودفع حاجة واحد في ستين يوما كدفع حاجة الستين في يوم واحد.
تمام.
ووجه بعده أنه اعتبر
ولكن فهمنا تماما. نعم. مفهوم المسألة الفرق بين الشافعية والحنفية في هذا. نعم.
يعني إذا اعتبرنا طعام
هو
المفعول.
نعم.
العامل أين عامله؟
طعام.
نعم.
المصدر
يعني.
نعم.
ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغي فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم ودعائهم للمسجد.
نعم يعني الانتقاد الشافعي الحنفي في هذا أنهم قدروا أمر محذوف وبنوا عليه الحكم وتركوا الأمر المذكور وما أقاموا عليه الحكم. الشيء اللي قدروه هو محذوف وأقاموا عليه الحكم كلمة طعامي إطعاموا طعامي ستين مسكينة، والشيء المذكور اللي تركوه كلمة ستين مسكينة تركوه أعطوه لمسكين واحد. فهذا يعني انتقاد الشافعية على هذا الحكم عند الحنفية أنهم قدروا المحذوف عادة يحذف الشيء الذي ليس بهذه الأهمية فقدروه وبنوا عليه الحكم، وأما الشيء المذكور وهو الذي اهتم به المشرع وذكره في القرآن الكريم هذا تركوه. فيعني لذلك اعتبروه بعيدا، الشافعي يعتبره بعيدا لهذا السبب.
سيدي لو أعطي طعام ستين لواحد في يوم واحد
برضو بالصح يعني المهم هو راح ياخذه وياكله بستين يوم.
نعم. وقال إمام الحرمين في الرد عليهم
إمام الحرمين من بين مجتهدي الشافعية متقن لقضية الردود، يعني يتتبع المجتهدين الآخرين ويرد عليهم وينصر مذهب الشافعي، هذا معروف عنه، ويعني خاصة للحنفية ألف لهم كتابا خاصا في هذا اسمه الأساليب، ولكن الكتاب غير موجود، لا مخطوط ولا مطبوع ولا شيء، لكن مشهور عنه أنه ألفه في الرد على الحنفية رضي الله تعالى عنه. والله ما لا ولا مخطوط ولا مخطوط. نعم أنا عرفت هذا الكلام من كلام النووي في المجموع، هو الذي يذكر هذا الكلام، وبحثت كثيرا عن كذا ما وجدته.
يعني مثل طريقة إمام البيهقي في كتابه الخلافيات؟
البيهقي يعني يعتمد في ردود إلى ردود على المجتهدين الآخرين يعني، ولكن البيهقي ينطلق من قاعدة العلم الحديث، هو متمكن جدا محدث يعني كبير، بينما الإمام الحرمين يعتمد على المناظرة والجدل والحوار وكذا، يعني قضايا عقلية أكثر ما تكون قضايا نقلية، بينما البيهقي مشهور بأنه محدث كبير يعني يعتمد على النقل.
وقال إمام الحرمين في الرد عليهم لأن أطعم يتعدى إلى مفعولين.
أيوة إطعام يعني كلمة إطعام تتعدى إلى مفعولين. نعم يعني شو المفعولين؟ إطعام هيك بدنا نقول، أطعم ستين مسكينا ستين نصف صاع، أطعم ستين مسكينا ستين نصف صاع. طيب هدول مفعولين ستين وستين، تمام هدول مفعولين. فقال لك كمل بالله عرفنا شو مقصوده.
أيضا أطعم يتعدى إلى مفعولين.
أيوة.
والمهم منهما هو ما ذكر في الآية
ستين مسكينا ستين، هذا المهم لأنه ذكر. نعم.
وغير المهم هو المسكوت عنه.
تمام طعام ستين مسكينا.
وقد ذكر الله عدد المساكين وسكت عن ذكر الطعام.
تمام.
فاعتبروا المسكوت وتركوا المذكور وهو عكس الحق.
نعم ولو قال عكس الصواب كان أحسن. نعم
سيدي في غاية الوصول للشيخ زكريا بدل 60 نصف ساعة يقول 60 مد بستين مدة. وأغلب شروح جمع الجوامع لا يذكرون نصف ساعة نصف ساعة وإنما كلهم يذكرون مد.
نعم صحيح.
هل هناك فرق بين
هلا طبعا يعني بدنا نتقبل هذا الكلام. ليش؟ لانه في خلاف الصاع اصلا في خلاف بالصاع كم هي كميته وكم هو. وهلا بيختلفوا بهالعصر بوزنه. وزن الصاع بتلاقي في فرق كبير بين اقوال الفقهاء فرق متباعد يعني.
نعم يعني الذكر بالمد اضبط اما نفس الشيء سيدي يعني لو
أبدلنا
هذه الكلمة بالمد
استعمال الفقهاء المد بيستعمل المد. نعم والشيخ زكريا الأنصاري الله يرضى عنه يغلب عليه الفقه هو أصولي ولكن يغلب عليه الفقه. نعم
وكتأويلهم لا صيام لمن لم يبيت أي الصيام من الليل بالقضاء والنذر
نعم
لصحة غيرهما عندهم بنية من النهار.
نعم يعني هلأ عند جمهور الفقهاء لا صيام لمن لم يبيت حديث صحيح يعني لمن لم يبيت النية ينبغي أن ينوي من الليل عنده من غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر هذا وقت النية فلا بد من ذلك في الفرض. الفرض لا بد منه. والباقي الفقهاء أنه الفرض هو عبارة عن رمضان أيام رمضان كلها والقضاء أيضا فرض والنذر والكفارة يعني هذه الأمور هي الفروض فلا بد فيها من النية من الليل لمن لم يبيت هذا التبييت أن تكون النية من الليل. طيب وأما السنة أيضا عند أغلب الفقهاء يعني وليس جميع الفقهاء السنة يجوز أن يتأخر في النية فيها إلى قبيل الزوال قبل زوال الشمس على منتصف السماء يعني قبل الظهر. لو أخر النية إلى ما بعد الفجر وما بعد الشمس إلى قبيل الظهر فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل إلى بيته في الصباح فيسأل عن الإفطار فيقولون ما ليس لدينا إلا ماء. ينتقل إلى بيته الآخر إلى زوجته الأخرى فتقول ليس لدينا إلا ماء. والثالثة تقول ليس لدينا إلا ماء فيقول إني صائم. ها أمتى نوى؟ إذا نوى في النهار قبل الزوال. إذا فهم الفقهاء من ذلك أن لا صيام لمن لم يبيت هذا لكل الفروض لكل الصيام المفروض بكل أنواعه تجب فيه تبييت النية إلا النفل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان ينوي قبيل الظهر في وقت الفطور يعني. هذا رأي جمهور الفقهاء على هذا. والحنفية يرون أن هذا لا صيام لمن لم يبيت إنما هو فقط في القضاء والنذر والكفارة. أما فرض شهر رمضان فهو مثل النفل يمكن أن يؤخره إلى ما قبل الزوال. يصح النية في رمضان نية الصيام في رمضان إلى ما قبل الزوال. فهذا تأويل بالنسبة لهم هذا تأويل. وبالنسبة للجمهور وخاصة الشافعي وكذا أن هذا تأويل بعيد. نعم.
وكتأويلهم لا صيام لمن لا يبيت أي الصيام من الليل بالقضاء والنذر لصحة غيرهما
يعني أوله بالقضاء والنذر. نعم.
بنية من النهار ووجه بعده أنه قصر للعام
قصر للعام على بعض أفراده. نعم قصر للعام على 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 بعض أفراده بدون دليل قوي ليس على بعض أفراده وإنما على النادر من أفراده. أفراد الصيام إذا تركنا القضاء والنذر والكفار فهذا هذه الأمور الثلاثة نادرة بالنسبة للصوم. السنن كثيرة وفرض رمضان 30 يوم في السنة فيبقى هذه الثلاثة نادرة. وقد واحد يمر عمره كله مسلم يمر عمره كله ويموت وليس عليه لا قضاء ولا نذر ولا كفارة. ممكن هذا؟ نعم.
النص في العموم على نادرين.
نعم على نادرين.
لأن قوله لا صيام نكرة في سياق النفي مبنية على الفتح فهي نص
النفي تفيد العموم. هذا قاعدة لغوية ما فيها نقاش يعني. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فإذا كانت مبنية على الفتح منكرة عادية في بناء لا النافي الجنس يعني قبل منها لا النافي الجنس فهي ليست تفيد العموم وإنها نص في العموم لا تفيد مجرد إفادة للعموم لا بل هي نص يعني نص لا يقبل التأويل. طيب
يعني ليس ظاهرة.
نعم
ليس ظاهرة.
ليس ظاهرة لا نص. هذا نص. هذا موضوع لغوي مو موضوع فقهي. هذا موضوع في اللغة موجود يعني هي النكرة المبنية بناء تبع لا النافي الجنس وأيضا التي يسبقها حرف جر زائد أيضا تكون نصا في العموم. وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله هذه أيضا نصا في العموم مثل كأنك قلت لا إله إلا الله. نعم.
وكتأويل أبي حنيفة وحده خبر
تأويل أبي حنيفة وحده إنما هو ما بدي أحكي على
زكاة الجنين
زكاة أمه زكاة الجنين زكاة أمه هذا انفرد به أبو حنيفة حتى عن أصحابه يعني أصحاب سيدنا أبو حنيفة هم مع الجمهور في هذا النص. نعم.
وكتأويل أبي حنيفة وحده خبر زكاة
الجنين وحده مبني على الفتح.
نعم.
نعم.
زكاة أمه
زكاة الجنين زكاة أمه. نعم.
زكاة الجنين زكاة أمه بالتشبيه أي مثل زكاتها.
أيوة يعني الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. شو معنى هذا الكلام؟ مثلا لو بقرة حاملة جنين وذبحنا هذه البقرة ذبحا شرعيا وذكيناها كما يريد الشرع تماما وخرج الجنين من بطنها ميتا فهذا الجنين يعتبر ميتا ولا يؤكل لأنه لم يذكى مثل زكاة أمه. طالما أنه لم يذكى مثل زكاة أمه إذا كان بدنا نقول بتأويل أبو حنيفة لأن أبو حنيفة أولها زكاة الجنين مثل زكاة وضع كلمة مثل زكاة الجنين مثل زكاة أمه فمعنى ذلك أن هذا الجنين إذا خرج ميتا فهو ميت فهو يعني لا يجوز أكله. طيب وإذا خرج حيا فهذا يحتاج عند الجميع عند أبي حنيفة وغيره من العلماء أنه يحتاج إلى تذكية إذا خرج حيا من بطنها. طيب الجمهور لا يرضون بهذا التأويل يقولون نترك النص كما هو زكاة الجنين زكاة أمه زكاة الأولاني مبتدأ والثاني خبر يعني زكاة الحيوان هي زكاة لأمه فلو نزل ميتا فهو قطعة منها كأنك أخذت قطعة من فخذ هذه البقرة فيؤكل ولو كان ميتا
بعد تذكية
الأم ذكينا الأم فخرج الجنين ميتا خيرا هذا عند جمهور الفقهاء يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه طالما أنه ذكينا الجنين ذكينا الأم فقد ذكي الجنين بينما عند سيدنا أبو حنيفة لأنه أدخل في التأويل كلمة مثل زكاة الجنين مثل يعني يحتاج إلى زكاة مثل حاجة أمه إلى الزكاة هذا الفرق وطبعا يعني هذا رأي سيدنا أبو حنيفة ولكن أصحاب سيدنا أبو حنيفة خالفوه في هذا التأويل وكانوا مع الجمهور. نعم.
في رأي بعض العلماء ممن يعضد قول أبي حنيفة يقول الذي دفع أبا حنيفة إلى هذا الرأي أن هذا الحديث ورد بروايتين الأولى رواية الجمهور زكاة الجنين زكاة أمه وجاءت رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة بالنص فهذا الذي دفعه أنه كزكاة موصول بنزع خاض أو هذا هو الذي دفعه إلى هذا التأويل.
نعم يعني الجمهور حينما يبحثون في هذا يبحثون في الرواية هل صحة الرواية ينبغي يعني إذا كان في رواية أخرى والرواية صحيحة بدرجة الصحة هذه أو أقوى ممكن تأويل، ما في شيء مو بعيد، ما بيكون تأويل بعيد. أما إذا كانت ضعيفة أو أدنى منها في الصحة تحتاج إلى ترجيح. نعم. والله بدها تحقيق يعني. شفتوا نص بالرأي شيء؟ شوفوا نص بالرأي أو أي في كتب لتخريج الهداية يعني، حديث الهداية موجود فيها الحديث، بنص بالرأي موجود أكيد.
فلا يجوز عند قتل الجنين إذ نزل ميتا.
إذا نزل مهان أنكم إذ صلحوه.
فلا يجوز عنده أكل الجنين إذا نزل ميتا، وإن نزل حيا فلا بد من ذبحه.
هذا عند الكل، ليس عند أبي حنيفة، عند الجمهور. إذا ذبحنا بقرة ونزل الجنين حي، هذا منقول والله بتاكل هيك بدون نقتله قتل؟ لا يجوز إلا أن نذكيه، وهذا بالاتفاق لأنه في حياة.
وعند الصاحبين يجوز أكل الميت كما يجوز أكله عند الشافعي.
نعم، عند الصاحبين مثل رأي الجمهور.
قوله المجمل والمبين.
نعم. كافي لها. الله نقفهم معلش. جزاكم الله خيرا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.
العرش علمنا علوما، بما توحي لنا نحيا نعيش.